السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذا المبحث وهو قاعدة الموازنة بين المادة والغيب، الجانب المادي والغيب، ومر بنا أن هذه القاعدة في الحقيقة يمكن استعراضها في موارد وحقول عديدة وبعناوين مختلفة، وليس بعنوان فقط الجانب المادي والجانب الغيبي. والبحث في هذه الموازنة بين الجانب المادي والجانب الغيبي، مثلا الجبر والتفويض، مثلا التوكل والتواكل، مثلا الإرادة الإلهية وإرادة الناس، سواء على صعيد الفقه السياسي الحكم أو مجالات أخرى، الإمام المنصوب من قبل الله وطبيعة المجتمع البشري، وهنا القبيل. يعني هذا هذان البعدان نجدهما في مباحث عديدة كما مر بنا في الجلستين السابقتين مفصلا. وكما مر أن البحث بالدقة ليس في تفاصيل هذه الموارد وهذه الحقول، بقدر ما هو البحث في الميزان المنهجي المنطقي للتعادل والموازنة التي يؤسسها الشارع في كلية وعموم وكل هذه الموارد. هل هناك منطق وسطي عادل يقرره الشارع؟ هذا السؤال يعني نثيره على أنفسنا كي نفتش عن وجود هذه المعادلة أو هذا الميزان أو هذا المقياس والمعيار الوسطي العادل بين الجنبتين. نثير هذا السؤال بصياغة أخرى، هل بين هذه الموارد، ربما 20 مورد، لا الله أعلم، ذكرناهما في الجلستين السابقتين، 20 مورد أكثر من الأبواب والمسائل الحساسة المحتدمة من علم الكلام، من علم الفقه، من علوم متعددة أثير في هذا البحث، هل ميزان الوسطي في كل هالعشرين باب، 20 بحث مثلا، الميزان هو واحد أو لكل باب ميزان أو لا في ميزان واحد؟ وإن كان هذا الميزان قد يتلون بمواد كل باب، هذا البحث طبعا حساس مهم، هل لكل باب ميزان وسطي؟ من أتخطر ربما قريب 20 مورد في الجلستين السابقتين تم استعراض، يعني ما يقال من 20 أقل أكثر ربما أكثر. هل بين هذه من باب المثال 20 مورد 20 باب، هل بينها ميزان واحد أو لكل باب ميزان؟ هذا هم مبحث يجب عندما نفتش في الأدلة يجب أن نلتفت، هو ميزان واحد ينصبغ يتلون يتزيأ في كل باب بزي وبمواد أو لا، هي موازين. سألة السؤال الثاني لماذا؟ عيدة بصيغة أسهل. مثلا الآن صحة الإنسان معتدلة، يعني ماذا؟ يأتون بجهاز معين يقيس الحرارة، فيذكر أنه مثلا هذا الجهاز اللي يقيس الحرارة مثلا حرارة الإنسان 37، هذا حالة متوسطة. إذا يزيد على 37 إلى كذا كذا أو أقل بكثير، يعني حرارة الإنسان لا سمح الله. أما مقياس السرعة له مقياس آخر، مثلا السيارة مقياس كثافة الماء مقياس آخر، هي مقاييس مختلفة. وإن كان النتيجة هي في هذه المقاييس المختلفة كما يقولون، نعم الوصول إلى حالة وسطية في البيئات المختلفة المواضيع المختلفة، ولكنها بالدقة موازين مختلفة وليست ميزان واحد. وإلا كيف نجمع أنه ميزان وسطي بين الموازين أو المقاييس في الأبواب المختلفة؟ قد يثار هذا السؤال. فهذه 20 موارد التي تم استعراضها لماذا تزج في بحث واحد؟ لا، نقول كل باب ميزان. مثلا على علاقة بين حجية العقل وحجية الشرع، كيف التوازن بينها بين حجية الوحي وحجية العقل البشري؟ ربما الميزان يختلف عن الموازنة بين توكل الإنسان وتواكل الإنسان، بين الجبر والتفريط والاختيار. قد ميزان ده هذا ميزان وده ميزان، كل باب ميزان. المعيار بين إرادة الله في الحكم السياسي أو إرادة الإمام المنصوب من قبل الله مع إرادة الشعب، قد الميزان عندك ميزان آخر، ميزان في الفقه السياسي والبنيان السياسي. شو ربط بحث حجية العقل حجية كذا؟ مثلاً الميزان في أن الإنسان يعتمد على أسباب المادية أو على أسباب الغيبية، هذا بحث ما له ربط ببحث الفقه السياسي. طبعا حسب الظاهر احنا نشوفه نقول ما شنو ربطه بعد باب وهذا باب، أبواب الآن استعرضت أنت 20 باب 20 كذا من علوم مختلفة دينية وغير دينية، شنو ربط البحث الميزان واحد؟ كل باب ميزان. لماذا نزج هذه الأبواب كلها في ميزان واحد؟ ما لا صحيح. في الميكانيكا مثلا ميزان معين وسطي، في الفيزياء ميزان وسطي، كيمياء ميزان، طيب ميزان وسط، ما يصير الكل ميزان واحد. ماذا جواب السؤال هذا؟ سؤال لا بس يطرح يعني وجيه بعد في بداية البحث. احنا نريد ندخل الآن المرحلة الثانية من البحث، المحور الثاني من البحث، كيف الموازنة بين المادة والغيب، أمور المادية والأمور الغيبية. طبعا هذا البحث الجدل هذا ليس في عصرنا، عصر الوباء الجائحة الكارثي المستشري في العالم الآن كورونا وغيره. هذا البحث من الأول في جدلية، بعض الفرق السامية يسموها باطنية غيبية غيبيات غنوصية، وهذا التعبير بعض المذاهب كما يقول السيد إلى حسية مادية في المذاهب الإسلامية. هذه الجدلية موجودة قديم من قديم، يعني تجاذب ما هو الميزان. أي على كل، فالمقصود أيام ما كان في، فقد يثار هذا السؤال أنه ليس بين هاي الأبواب كلها ميزان واحد، إنما كل باب ميزان. الجواب كتساؤل صحيح، مر بنا كل باب له ميزان بمواده بثوبه بلونه، هذا صحيح. ولكن ليس بين هذه الموازين ميزان دماء، بين هالموازين هم ميزان. بعض الأحيان شنو عبر عندنا موازين لكل باب بحسبه، بس هذه الموازين يمكن أن توزن بميزان. مثلا من باب مثال أساس نذكر مثال حسي محسوس ملموس أساس يصير المطلب أوضح. أذان علم الرياضيات يتدخل في الفيزياء، يتدخل في الكيمياء، يتدخل في الميكانيكا، يتدخل في الطب، يتدخل في العلوم الاجتماعية، في العلوم الأمنية السياسية. شنو علم الرياضيات؟ نفس علم الرياضيات، نفس موازين علم الرياضيات تتدخل في العلوم كلها. كيف تتدخل؟ هو في جهة مشترك، في جهة مشتركة اللي هاي العلوم الرياضية تتدخل فيها. فمنطق الرياضيات منطق مهيمن على كثير من البحوث المنهجية في العلوم، ما يمكن أنت تغفله. بعد الرياضي في العلوم ما يمكن أغفاله. لما؟ ميزان مهيمن. ونظر عن الموازين الخاصة بكل علم من غير بكل باب باب، هذا ما يمكن إنكاره. حتى أنه معروف الآن حتى في العلوم التجريبية البشرية الحديثة أن لولا علم الرياضيات أصلا لكانت العلوم فوضى. اللي يرتب ينظم العلوم كلها علم الرياضيات، الفيزياء الرياضية، الكيمياء الرياضية، الهندسة الرياضية، الفضاء علم الفضاء الرياضي، الطب الرياضي، البيولوجيا الفسيولوجيا الرياضية. يعني الرياضيات شيء ناظم لكل هذه العلوم، لأنه إذا ما يمكن، لا ممكن بل ضروري، وليس على تكلف وتقحم من البشر، إقحام منهم لعلم الرياضيات في هذه العلوم. لا، لذلك أحد المدارس المنطقية المنتشرة حتى الفلاسفة يعترفون به، حتى العرفاء يعترفون به، حتى المفسرين يعترفون به، العلوم الدينية تعترف به. ما هو علم الرياضيات؟ منطق، برهان، برهان يعتمده كل العلوم اتفاقا من أوضح العلوم بداهة برهانا للكل كلغة يعني منتشرة عامة عمومية بين البشر وغير البشر هي علم الرياضيات. فمدرسة منطقية منتشرة مثل سريان الدم في العروق في الأبواب والمجالات المختلفة. جيد، فلأنه لا يمكن علم الرياضيات من هذا القبيل. جيد، لنأخذ مثال آخر غير علم الرياضيات، مثال آخر، مثال بعد قريب الصلة بما نحن فيه قبل أن ندخل إلى المعادلة الموازنة. هل هي معادلات موازنة بكسر الزاء اسم فاعل لكل باب بحسبه، أما هناك معادلة وموازنة بالمصدر ومعادلة موازنة في كل أبواب واحدة؟ همون موازنات، وإن كان نعم نفترضنا في موازين لكل باب لكل علم، ولكن هناك بعد ميزان للموازين. هذا شبيه ذا البحث فائدة معتبرة لا بأس. من أوصاف أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم ليسوا فقط ميزان القسط يوم القيامة، هم موازين العدل، موازين الموازين، موازين الحجج صلوات الله عليه. ليس فقط موازين، موازين الموازين وموازين الحجج، أي بأوصاف أمين. يعني خطأ إذا نريد أن نعرف أئمة أهل البيت وبالذات أمين المؤمنين أن نقول إمام منصوب من قبل الله كذا كذا، هذا تعريف النبي إبراهيم، إمامة النبي إبراهيم، إمامة إسحاق، إمامة موسى، عيسى غير. إمامة أمير المؤمنين هو إمام الأصفياء، إمام الأولياء، هو ركن الحجج، مو حجة، حجة صارت تعريف مثل بقية. دوره في خارطة الاصطفاء الإلهي أنه قبان الأصفياء، قبان للحجج، مو أن حج الحجات بقية ما كذا. لذلك هناك تركيز في زيارات المؤمنين وغير زيارات المؤمنين. في رواية أهل البيت إمامة أهل البيت تختلف عن إمامة إبراهيم، عن إمامة موسى، عيسى، نوح، إسحاق، تختلف. هم موازين الموازين، مو فقط موازين. إذا بس موازين صار حالة من حال البقية، لا، هم موازين الموازين. وهذا ما يذكره القرآن الكريم في سورة البقرة والسورة الأخرى، أن درجة الاصطفاء في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله تختلف عن بقية الأصفياء والحجج. في شواهد كثيرة في القرآن السماء لنتخذونها ملف آخر، بحث آخر، ليس لنا في هذا الصدد. فقط نحن في صدد هل الميزان واحد أو الموازين. نعم، ما في منافات، في موازين لكل باب، وهناك ميزان لهالموازين. بل الموازين هم طبقات وليس طبقات في الموازين. كل موازين تيجي فوقها موازين أخرى إلى أن تصل إلى الميزان الأكبر سيد الرسل بعد الباري تعالى. نعم، هكذا الأمر، فهذا غير ممتنع. مثال آخر قريب في المتناول يوضح هذا المطلب. هناك جدل يعني علمي في العلوم الدينية لا بأس كثيرة، مرتبط بما نحن فيه ويعني مهد لما نحن فيه. هل علم أصول الفقه، أصول الفقه علم إذا دققنا فيه علم منطقي للعلوم الدينية، من أروع وأوضح تعاريف علم أصول الفقه أنه شنو؟ أنه علم المنطق الديني للعلوم الدينية. هذا أصول الفقه، من أوضح أروع تعاريف علم أصول الفقه، أنه منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية. زين، هذا الوسام لأصول الفقه ماذا يعني؟ يعني فيما يعنيه أن منهجة العلوم الدينية تتمنهج بتوسط علم أصول الفقه. وهذا شيء مهم، شيء مهم يجب أن لا نغفل عنه. دور علم أصول الفقه، بغض النظر عن المباني في أصول الفقه، أي مبنى وأي كم مدرسة في علم أصول الفقه حتى عند علماء الإمامية، لبحث آخر. وسبحان الله، من أول يوم ابتكار ليس على يد الشافعي كما يدعى، لا، ابتكار على يد زرارة وهشام بن الحكم. ذكر ذلك السيد حسن الصادق رحمة الله عليه في تأسيس الشيعة على علوم الدين، وذكر مستند الروايات، والسيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة في مقدمة كتابه بشواهد ودلائل، والمحقق غابزوق الطهراني بعد في جملة من كتبه. هؤلاء الرواد الثلاثة ذكروا على إتحال هذا الأمر. المهم، علم أصول الفقه هو لا زال بحمد الله ريادة علم أصول الفقه لدى مدرسة علماء الإمامية دون بقية المذاهب الإسلامية، وهذه ليست صدفة وصدفة عفوية، بل لها سر وراء ذلك. سره علمي، لأنه باعتبار منهجة منطقية موجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام علماء الإمامية، من ثم هذا ركن ركين في منهجهم. بغض النظر عن المدارس الموجودة حتى لدى علماء الإمامية داخل أصول الفقه، هذا بحث آخر. انسداديون، انفتاحيون، هذا بحث آخر، وغيرهم من المدارس الأخرى في نفس أصول الفقه. فأصول الفقه هو منطق للعلوم الدينية، يمنهج منهج. لذلك تلاحظ أصول الفقه نصفه ألفاظ دليل، يعني دليل التصوري أو التصور، ونصفه حجج تصديق، نفس التقسيم الثنائي الموجود في علم المنطق، نفسه بالضبط. هذا ليست صدفة. سموه بس المنطق الأرسطي، حتى المدارس الأخرى المنطقية تشوف هذا الموازات المحاذات بين علم أصول الفقه وديك المدارس المنطقية على منوال واحد، تصور وتصديق، ليس صدفة وإنما بنيان، بنية حقيقية واقعية. جيد، في جدلية في أصول الفقه، من قال أصول الفقه منطق لكل العلوم الدينية؟ لا، بعضهم حتى ربما أصوليين أو فقهاء، وهذا مبحث جدا خطير، هذا نفس هذه الجدلية جدا خطيرة ومؤثرة حتى في بحثنا نحن. بعضهم لا ينكر، يقول أصول الفقه فقط وفقط فقط وفقط هو ميزان لمبحث فقه الفروع، أما أصول الفقه لا دخالة له في علم الكلام، ولا دخالة له في علم التفسير، ولا دخالة له في علم الرجال، ولا دخالة له في علم الحديث، ولا دخالة له في علم الدراية، ولا دخالة له في علم السيرة، ولا يعني في كل العلوم الدينية صم لا يدور. شنو حاجي هذا؟ هذه نوع من الغلو والإفراط في أصول الفقه. أصول الفقه فقط فقه الفروع، العلم بالقواعد الموحدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. علم الأخلاق شرطه أصول الفقه، علم العرفان شرطه أصول الفقه. نعم، العلوم الروحية شرطه أصول الفقه، هذا ما يمكن قبوله بعض هكذا عنده، بس هذا مو صحيح. لماذا؟ لو استقرأنا استقراء بسيط في العلوم الدينية لوجدنا خيوط أصول الفقه موجودة في كل العلوم الدينية. مثلا فصوص ابن عربي الشارح لها القيصري، من باب مثال عرفان، مقدمات القيصري التي مهدها لشرح الفصوص لابن عربي كمثال عن عرفان، كل دي المباحث هناك عن الحجية والحجة وما شابه ذلك، وأن الكشف المحمدي هو المدار، كشوف البشر زلاطة ما يمكن التعويل عليها، هذا نفس مبحث أصول الفقه، الحجية للوحي لا للنتاج البشري، نفس المباحث هناك ذكر القيصري في المقدمة، حتى يقال أنه مقدمات القيصري عندهم في علم العرفان أهم من الولوج في فصوص ابن عربي، مهمة دي المقدمة. زي المقدمات كلها عبارة نتاج عن أصول الفقه، بصمات علم أصول الفقه. بعد نيجي علم التفسير، رحمة الله على السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، فيض الكاشاني، ملا شريف الفتوني في مرآة الأنوار، عندهم مقدمات التفسير، قواعد علم التفسير. البلاغي أستاذ السيد الخوئي عنده في علاء الرحمن، وغيرهم من الكبار، الطبرسي في مجمع البيان، الطوسي في التبيان رحمة الله عليهم، وغيرهم من الكبار الأعلام. لاحظ المقدمات كلها مقدمات مشتركة بين، يعني صحيح هي هاي المقدمات الهيكل هي قواعد تفسيرية، لكنها كلها هياكل هيكلة هيئات من علم أصول الفقه. لاحظوا كتاب البيان للسيد الخوئي خب قلم سلس، كله عبارة عن بصمات علم أصول الفقه، الحجج كيف، تصورات كيف، الدلالة درجاتها وكذا، أصعد انزل، يعني هذه المواد صح تفسيرية لكن نظمها بتوسط علم أصول الفقه، هذا علم التفسير. حتى قواعد التفسير أو مقدمات التفسير الموجودة في كل دورات التفسير لاحظوها راجعوها بتشوفوا، الذي ينظم يعير يوجد مقايسة وعيار هو أصول الفقه، هذه مو صدفة ولا تكلف ولا إقحام، صلة بنيوية ماهوية متحدة، باعتبار العلوم الدينية تعتمد على الحجية، الحجية إنما تستقى قولبتها من أصول الفقه. تصورا تصديقا. لذلك هو بعد تعال بنا نلاحظ قواعد علم الرجال اللي عبروا عنها فوائد الرجالية أو قواعد علم الرجال. الممقاني رحمة الله عليه في مقدمة الرجال، السيد الخوئي في أول معجم الرجال، خذ أبو علي الحائري في كتابه منتهى المقال، ميزة محمد الاسترابادي في منهج المقال، الوحيد البهباني في الفوائد الرجالية اللي عنده فوائد عظيمة شامخة، شيخ علي الخاقاني تلميذ شيخ مرتضى الأنصاري صاحب الرسائل تلميذ شيخ علي شارح الفوائد البهبانية والوحيد البهباني، رجاله قيم جدا جدا جدا، أصولي دقيق كذا. كل هذه المباحث تلاحظ قواعد علم الرجال نظموها قولبوها رتبوها بآلية أصول الفقه. وإذا تلاحظون رجال الشيخ علي الخاقاني ستشاهدون ذلك بشكل جلي جدا، وحتى مقدمات السيد الخوئي في علم الرجال وغيره. فلاحظ بصمة علم الرجال أو عفوا بصمة أصول الفقه في علم الرجال، وهذه البصمة مو صدفة ولا عفوية، لها صلة وطية. تعال بنا إلى علم الحديث أو علم الدراية أو علم السيرة، كذلك ما ذكروه من قواعد ضوابط علم الدراية علم الحديث علم السيرة علم التاريخ، يعني بما يتصل بالعلوم الدينية، كأن الكلام الكلام ضابط الحجية غير غير غير. فإذا لذلك أنت تلاحظ أن الأصول أيضا يقحم نفسه في بحث اللغوي في بحث الكذا في بحث أهل الخبرة، هو طبيعي يمنطق ومنهج. فالصحيح إذا في أصول الفقه أنه هو منطق للمعرفة الدينية، منطق للتفكر الديني المصول. الآن بعض الأصوليين ما يوفون هذه الأدوار لعلم أصول الفقه على كل أصعدة، خو هذه بحث آخر. تعال بنا إلى كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من باب المثال وكل الأعلام في تنبيهات آخر تنبيهات علم الانسداد في بحث الانسداد، أقحموا نفسهم حول ضابطة الحجية في العقائد. خلي ما هاي مبحث أصولي يبحثون، نعم الشيخ الأنصاري استعرض كلام الشيخ الطوسي كلام الخواجة نصير الطوسي كلام العلامة الحلي كلام كلام كلام. لماذا الشيخ يأتي بأقوال المتكلمين ويناقشهم ويرجح ويصعد وينزل شرط أصول فقه بعلم الكلام؟ طبعا ليه رطول للمار يطمئن بيتكلم في الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية النائين غير ممكن في تنبيهات الانسداد. أيضا الأصوليون بحثوا هذا المبحث في آخر تنبيهات حجية خبر واحد نفس الكلام. قل لماذا يقحمون أنفسهم؟ مو فضول من الكلام يا أخي، ارتباط عضوي بنيوي. جيد. بعد يعني أنت لو تريد تعين بصمات مناقشة الأصوليون لمباحث كلامية في علم الأصول إلى ما شاء الله باللسان الصريح منهم أتوا بمباحث كلامية. قطع القطاع، حجية القطع، قطع حجية القطع العقلي يمكن لا يخلد في النار ما يخلد إذا كان في العقائد، ليش تقحمون أنفسكم أيها الأصوليون؟ مو أقحم يا أخي، هاي ارتباط بنيوي، مو قصة اقحام. انت تفكر اقحام هي مرتبط بنيويا، هو يعين المسار الاصولي. هو الشيخ الانصاري يقول في تنبيهات القاض اذا كذا معذور، اذا ليس كذا غير معذور المتكلم الباحث في علم الكلام. العذرية واللا عذرية يحددها الشيخ الانصاري بميزان اصولي، مو الشيخ الأنصاري كشخص رحمة الله عليه، يعني كمبحث أصولي يحددها في علمه. طيب هو يتفرض نفسه بنفسه وغيرها وغيرها من الموارد السمر اللي نستعرضها كلها. تكليف الشرائع السابقة ممتد لهذه الشريعة أم لا؟ مبحث طويل عريض مرتبط بالملل والنحل كذا ذكره الأصوليون في تنبيهات الاستصحاب. استصحاب الأحكام من الشرائع السابقة، أخذ لك على قدم وساق، بسط البحث هناك. معنى النسخ مرتبط بالكلام، بحثه خاض في الأصلين جر عمر
المتجرب والعاصي،
والعاصي يعني مرتبط بعلم الأخلاق أيضا وعلم الروح، إن أفعال القلب يحاسب عليه إنسان لا كذا فلان. بعد شجرة علم الأصول شجرة أغصانها ممتدة بما ذكر الأصوليون وصرح به، ممتدة في كل أبواب العلوم الدينية. حجية ظواهر القرآن، القراءات العشر، السبع حجة ليست بحجة، دورها ترى أصلا مبحث قواعد علم التفسير، خاض فيه الأصوليون على قدم وساق ببسط الكلام. معنى الكتاب، حجية الكتاب، المصحف، الوحي، الكذا، الظاهر، الواقع، الكذا، مبحث من مباحث علوم التفسير خاض فيه الأصوليون. السنة المراد بها القول أو الفعل أو التقرير، كلام المعصوم أو النقل عن كلام المعصوم أو مثل المعصوم أو المعاني، وهذا مبحث من بحث علم الحديث وعلم الدراية أيضا خاض فيه الأصوليون. حجية خبر واحد تنفع في الأمور التاريخية أم لا، في تنبيهات حجية خبر واحد بحث فيه الأصوليون السيبخوري وغيره وكذا وكذا، على معنى نعم على معنى لا، ذكر السيبخوري وغيره من العالم في تنبيهات حجية خبر واحد. لما يقحمون هذا المبحث في علم التاريخ؟ لماذا؟ أيضا بعد أمثلة أخرى، نعم مبحث اللغوي، ماذا يصنع اللغوي وغير وغير. فريد شيخ جعفر من ما يشي ما كمانا غير مانات الجن. فالمقصود على اتحال أيضا مباحث، حتى في مباحث مرتبطة بعلم الروح، علم الأخلاق. طبعا لا أقول أن علم الأصول فقه هو علم الروح لكن بما يرتبط به، لما الأصولية بحثة، هل عادة الطبع الحسد في نفس المبحث؟ نعم التجرب والنقيض بحثه الأصوليون. وكيف ومتى الإنسان مكلف، متى معذور، متى غير معذور؟ يعني بعبارة أخرى، منطقة التغيير الإنسان في قلبه وصفاته وكذا، متى في البراءة، في بداية بحث البراءة والنسيان وغير النسيان، النسيان متى احنا مطالبين في المقدمات البعيدة أو القريبة؟ غير الإنسان يقول نسيت، كل نسيان صح أو لا يفرق، في نسيان تقصيري قصوري، هذه كلها مباحث ترتبط بالعلم الأخلاق وعلم الروح بحثه الأصوليون. الطيارة شنو هي؟ شنو ضبطها برفع ما لا يعلمون ورفع النسيان؟ أقحم فيها رفع الطيارة والحسد وكذا، بحثه الأصوليون. فعلى أي حال المبحث طويل الذيل، إن علم أصول الفقه شجرته أغصانه ممتدة في العلوم الدينية، ما يمكن إنكارها، هو يمنهج يمنطق العلوم الدينية والأبواب بلا ريب. وهذا مثال لماذا أقحمنا، احنا بحثنا في الموازنة بين الماديات أو المادة والغير، أقحمنا لكي نبين أنه يمكن نعم ميزان واحد لعلوم مختلفة، مثل منطق الرياضيات في العلوم التجريبية، أصول الفقه العلوم الدينية، مو شيء مستغرب، مو مستغرب، هو طبيعة هذا الميزان، ميزان الموازين. تيجي للنبي إبراهيم، لا مو ميزان الموازين، تأتي للنبي عيسى، مو ميزان الموازين، بعث لبني إسرائيل، بعث لزمان وقته. أما سيد الأنبياء، دولة سيد الأنبياء، وزراء سيد الأنبياء، أئمة أهل البيت، هؤلاء ليسوا خاصين بمقطع زمني واحد، هم ميزان الموازين، هم ميزان، ركن الأولياء، عصمة الأصفياء، تعابير موجودة في وصف أمير المؤمنين. من على إتحال الإسفاف بالبحث المعرفي أن يبحث أمير المؤمنين إمامة إلهية. شنو يبحث عن إمامة إلهية؟ تبحث عن الاصطفاء الجعل الذي جعل له من قبل الله. ما هو؟ دع عنك حين المتكلمين أو غيره، لاحظ الوحي ماذا يقول عن قالب اصطفاء أمير المؤمنين. حتى القرآن الكريم، لأنه تأتيني إمام بقية الأنبياء، هذا تعريف جيد لأمير المؤمنين. ودي إمام، إمام البشر، إمام البشر شنو؟ إمام الناس والجنة، هذا مو تعريف تام، تعريف تام تعال هنا، إمام بقية الأنبياء نعم، ما عدا سيد الرسل. كذا كذا هذا تعبير، لما الله جعله هي قدوة للحجج، هذا التعريف صحيح له لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين والمؤمنين مراد به المعصومين، أميرهم مو المؤمنين. نحن أحد استعمالات القرآن للمؤمنين يعني خصوص حتى أئمة بقية أئمة البيت والحجج، هذا هو أميرهم مقصود هذا. نعم، ف المقصود في ميزان الموازين هذا قابل للتصوير، كما عندنا في علم الرياضيات، عندنا أيضا كذا فوين في أصول الفقه. إذن هذه الخطوة الثانية، المرحلة الثانية نريد نبحثها في البحث، أن الموازنة بين المادة والغيب مو نضربنا في كل باب ميزان، لا كل، بل هي ميزان صح، لكل باب ميزان ما ننكر، لكل باب ميزان، لكل مسألة من التي مرت بنا 20 ربما مسألة أو غيرها ميزان، هذا صحيح، ولكن ليس ميزان واحد، عفوا ليس كل باب ميزان، هناك ميزان لهذه الموازين، الأمر غير ممتنع إمكانا وغير ممتنع ما هويا ومعنا، ممكن قابل للتصوير. جيد، هذه مثل بادرة تمهيدية. لذلك طبعا الآن عندما نريد نقتحم الأدلة في الموازنة بين المادة والغيب، سنرى أن هناك أركان لهذه المعادلة، هناك ماذا؟ أركان لهذه المعادلة، وأركان صعبة جدا، لأنه أنت تريد واحد تريد معادلة مهيمنة بالتعبير الدارج متوغلة كالغول، يعني يتغول. فهذه المعادلة المتغولة أركانها مو سهلة، كل ركن منها حسب الأدلة الواردة في بيانات الوحي، كل ركن منها يعني ضغط صعب، ولكن لا أقل مخوض فيه كلقلقة لسان، ما لا يدرك كله، لا يترك كل جله، لا أقل لقلقة لسان، إلى حين يحين لنا وقت ينعم الله عز وجل علينا بضبط معاني هذه القواعد هذه الأركان. الركن الأول في هذه المعادلة في الموازنة بين المادة والغيب، وسنطبق بعد كل ركن سنطبقه في ماذا؟ سنطبقه في كل باب من الأبواب 20 ربما. أحصيت شيخنا كم باب من جلستين؟ 20، بارك الله فيك، أنا حدثت أنه قريب 20 باب، لو 20 قاعدة، لو 20 مسألة وأكثر وأقل، بس على كل إحنا لسنا في صدد استقصاء كامل، تمثيل نماذج. هذه كان حاول أيضا نعود أنفسنا أن نطبقها في الأبواب، مو نذكرها فقط نظرية جاف، تنظير جاف ما يفيد، شوي شوي. الركن الأول حسب الروايات والآيات الكثيرة ذكرت مرت بنا قبل أن ندخل بعد في الأدلة والأركان لهذه المعادلة، رجاء لن ننسى ما تقدم عندنا في الجلستين السابقتين في نصف هذه الجلسة اليوم أو نجوف الجلسة هذا اليوم، يعني ثلاث جلسات، أننا سنقشر المواد الخاصة إلى أن نجد اللب المتغول في كل دي الأبواب، يعني لن نخدع بمادة خاصة في باب معين، أنت خذ النخاع من دي الميزان كي يكون ساري في كل الأبواب في كل المسائل. فلا يعني نتوهم أن ما سنذكره من بعض الآيات والروايات هي خاصة بعلم كذا من العلوم الدينية، بكذا، بمسألة كذا، بقاعدة كذا، مرتبطة بالكل. لا لا يا أخي، مرتبطة بالكل بس بشرط أن المادة تقشرها وتأخذ اللب، تشوف اللب نخاعي ساري في الكل. هاي نقطة مهمة، نحن بحثنا منهجي الآن منطقي، ليس بحث مواد. سنخوض في المواد بس هدفنا كما مر ليلة أمس، هدفنا الهيئة في المنهج، الميزان، التوزين، الموازنة. نعم، الركن الأول في هذه المعادلة سنجرد عدة أركان يستعرضها لنا الروايات والآيات، وأنا أعترف أن هذه الموازين العلماء الفحول، مو بعد إحنا أطفال في العلم، العلماء الفحول هم يذكرون في مواطن هالبحوث نحن عجز في اقتناص هذه الضوابط إلا المعصوم، لكن هذا لا يبرر عدم البحث، ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا يترك ما لا يدرك كله لا يترك كله بعد في تعابير مختلفة. الركن الأول في هذه المعادلة، معادلة المادة والجانب الغيبي، الركن الأول فيها هو لابدية كلا الجانبين، يعني جانب الأسباب المادية والأسباب الغيبية لابد منهما كليهما. أي منطق يطرح أن أحدهما محضا، سواء المادة أو الغيب، الجانب الغيب الماورائي غير المرئي محضا، هذا انحراف عن الموازنة. أول خطوة، أول ركن ركين، لا بد من الجانب المعي، استغفر الله، بلا تشبيه، شبيه المعية الثقلين. وهذا نستطيع أن نقول من ضروريات الشرائع والدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء، شيء بديهي. تعال نطبق هذا الضابط، هي ضابط أولى خطرة، تعال نطبقها في موارد عديدة. حجية العقل والوحي، إن لغيت حجية العقل باطل، إن لغيت حجية الوحي باطل، معا معا لابد معية. إن أفرطت وجعلت العقل مستبد هذا باطل خطأ، جعلت الوحي وحده هم باطل، فهو تبطل الوحي أنت. كمثال الظاهر والباطن كذلك، قل ظاهر محض، لأنه تعال بنا لا نقول ظاهر محض، لا نقبل ظاهر وباطن، ولكن عملا كل ممشى العلمي بس ظاهر، هذا انكار عملي للباطن فيها في العلوم الدينية حتى غير الدينية. فيزيائي يتعامل مع المادة، هو أدري أيها الفيزيائي ما في معادلات فيزيائية غير مكتشفة، إذا تقول غير ما في أنت جاهل، لأن العلم العلم سيستمر إلى أبد الآباد في الفيزياء. شو تقول لي ما موجود؟ عمل الفيزياء فيها غيب وفيها ظاهر، ظاهر معلوم وغيب مجهول. كيمياء كذلك، لا الكيمياء هي هذه ولا غير، باطل الحقيقة، غير منطقي. الكيمياء فيها معادلات لا متناهية، مجهولة، مجهول يعني غير مجهول، يعني شنو شوف احنا ننخدع بالالفاظ. غيب يعني مجهول، عبارة عصرية عن الغيب عبارة مجهول، خفاء ما شئت بعد. في أي علم عالم يحترم نفسه في المبحث والمنهج العلمي خطأ يقول أنا فقط أتمسك بجانب واحد، ما يمكن. يقول واحد من علماء الفيزياء افترض يقول أنا فقط أؤمن بالمعادلات المجهولة، المعادلات المعلومة ما أريد أستثمرها ولا أريد، ما يصير. الظاهر من الفيزياء خذ به، ولا تقل هو لا غير، هناك غيب مجهول من علم الفيزياء. إن بنيت فقط على المعلوم خطأ، إن بنيت فقط على المجهول خطأ، معا هذا صحيح. يعني أعط الاحتمال المجهول مساحة، ما تعطي أنت في حالة غفلة إغفال، لابد في مساحة. علم الأحياء ما كذا، علم الطب، علم الميكروب والفيروسات، ما يمكن تلغي. لا تلغي المجهول ولا تلغي المعلوم. المعلوم مساحة محدودة صغيرة بقياس إنتاج البشر، المجهول مساحة لا متناهية. نعم نحن نؤمن بالمجهول، نؤمن بالغيبيات، عملا لا. يريدي خطأ يزندق كل من يحتمل فيما وراء، شلون أنت أين إذن تؤمن بكل الجانبين؟ اللسان شعر. إذا عندك برنامج عملي، ميزان عملي، يجب توازن بين الجنبتين. صلوات الله عليه صادق العلوم، صادق الحقائق، صادق الصادقين صلوات الله عليه، يقول من آمن بالظاهر دون الباطن فقد كفر، من آمن بالباطن دون الظاهر فقد كفر، ومن آمن بالظاهر دون الباطن فقد كفر، ومن آمن بهما معا فقد آمن. حقيقة ما يمكن تختزلها في الظاهر في أي علم من العلوم، ولا تختزلها في الغيب في أي من العلوم، هما معا، هما معا. الإمام الرضا سلام الله عليه، وأيضا الإمام الصادق صلوات الله، والعهد على الإمامين بعدهما إمامان قاما وقعدا، يقولان صلوات الله عليهما أن موسى صحيح اتبع الخضر من جانب، من يمتاز الخضر عن الإمام عن النبي موسى من جانب، لكن إذا نسوي كسر انكسار خليهم في صف مدرسي، لا، معدلات النبي موسى أكثر. لماذا يعلم الإمام الصادق الإمام الرضا؟ يقول لأن النبي موسى يحاول يوازن بين الظاهر والباطن. تفتشنو؟ يعني حسب بيان والاحترام لكل المعصومين والحجاج، أم نحترم النبي موسى أم نحترم الخضر؟ وكل واحد فريق على كل دولي إلهي، فدولي إلهي نحترم كل منهم، لكن لما امتاز النبي موسى على الخضر؟ هو هاي جنبة أنه يوازن بين الظاهر والباطن، مع أن الباطن الموجود عند الخضر أكثر من النبي موسى،
لكن الخضر جنبة غيبية أصلا.
نعم، لكن مع ذلك أفضلية النبي موسى، يعني بعض البواد النبي الخضر هو الأول في الصف، الصف الثنائي الموجود بين النبي موسى، ولا هم في بداية الصف أتى من يخبرهم أنه هناك من هو أول مقدم عليكم آل أهل البيت، ولكن أنتم كثنائي للخضرين امتيازات ما تنكر، وللنبي موسى امتيازات ما تنكر، واحد في الفيزياء واحد في الكيمياء مثلا باب التعبير، ولكن إذا أردنا كسر انكسار النبي موسى يتقدم. لماذا النكتة هاي؟ تعليم، لأن النبي موسى حاول يوازن بين الظاهر والباطن. لاحظ النبي موسى لما شاهد من الخضر ما شاهد، حاول أنه يوزن أفعال الخضر بالظاهر، طبعا الخضر ما أبع عليه ذلك، بس قال لي تستعجل توازن. فبعد ذلك في نهاية المطاف لما فسر الخضر للنبي موسى فسر بنفس الموازين، يعني ما في تناقض تدافع بين الظاهر والباطن، بتعبير سنما أقل باللفظ عن الإمام الصادق. وهذا المطلب اعتنقه عرفاء الإمامية وفلاسفة الشيعة عن الإمام الصادق ومتكلمي الشيعة وغيرهم حتى من بل الصوفية اعتنقوا عن الإمام الصادق. ما هو؟ كل ظاهر ينافي الباطن خطأ، وكل باطن ينافي الظاهر خطأ. طبعا مقصود الظاهر بديهيات الظاهر، الظاهر مو كلمة الظاهر مقصود عنده مو بمعنى الظن للدلالة، ها الظاهر يستخدم باستعمالات مختلفة في الوحي، مقصود من الظاهر يعني المعلوم الشهادة بارك الله فيك المبدل. شبيه هذا قاله الأصوليون أخذا من أيضا من الإمام الصادق والأئمة، ما في عقل يناقض الوحي، عقل بديهي، وما في وحي بديهي يناقض العقل البديهي، ما معقول ما معقول. رحمة الله على الميزة القومي عنده في كده. إذن لاحظ دي خطوة ليست شعار، يجب أن تكون برنامج عملي، كلا الجنبتين يجب أن تكون محفوظتين. أنا أؤمن بها بلقرقة لسان، لكن عملا أي أشطب الطرف الآخر تماما أنا مو صحيح، أخذ الطرف الأول أشطب الطرف الآخر، أخذ الطرف الآخر أشطب الطرف الأول، هذا كله غير صحيح. إذا عندك قدرة، عندك قدرة كيف توازن، كيف تقحم كلا الجانبين، سبي قدر ما أوتيت من وسع، لأنه شعار عملا كبرنامج عملي علمي، مو عملي عمل، لا يعني برنامج في العلم برنامج علمي، لكن عملا هذا البرنامج تبنيه تبثه في العلوم تبثه في المجتمع، أن كلا الجنبتين يجب أن تكونا مو شعار، واقع بنيان برمجي عملي. ايه هاي درجات طبعا سنبين ان شاء الله الركن الثاني لما نصل له درجات، بس هي الدرجة الاولى الابتدائي، المرحلة الابتدائية، المرحلة التمهيدية، الروضة، ما شئت بعبر، ان تكون هناك ركن مهم معية، لا بد ان تكون هناك معية، هو شعار حاكمية الله. شوف هذا أيضا نأجلها للليلة القادمة، شلون نطبق ذا الركن الأول من غادره بسرعة، لماذا إذا غادرنا بسرعة بعدين نصير هيجي تنظير جاف جوفائي، الجوافة زينة لذيذة لا بس فاكهة لذيذة، بس الجوفاء ما في فايدة، لابد نطبق. فنطبق هذا كمثال، هذا الركن الأول في دي أبواب العشرين، إلى أن نصل إن شاء الله الركن الثاني الثالث الرابع الخامس يعجزنا الوحي، لأن هاي أركان الوحي صعبة، بس لا أقل في الصف الأول ابتدائي تلاوة القرآن ولو لقلقة لسان، بعدين الفهم ينعم الله عز وجل علينا كلنا به، سلا أقل لقلقة لسان. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.